Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran. Amma ba'd. Kana akhir ma qara'na ma dhakarahu al-imam ابن حبان رحمه الله في الحث على لزوم الحياء وترك القحة. قال الإمام أبو حاتم ابن حبان رحمه الله: ذكر الحث على لزوم التواضع ومجانبة الكبر قال أنبانا أبو خليفة وتقدم معنا مرارا هو الفضل ابن الحباب الجمحي من مشايخ ابن حبان الثقات. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه العلاء ابن عبد الرحمن الحرقي عن أبيه عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ولا تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وهذا الفصل في الدعوة إلى هذه الخصلة العظيمة وهي التواضع ومجانبة الكبر. والتواضع هو عكس الكبر، وسيأتي يبينه ويبين أنواعه. فمنه ما يكون تواضعا لله، ومنه ما يكون تواضعا لأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، ومنه ما يكون تواضعا للعباد. وأصل معنى التواضع في اللغة مأخوذ من الضعة الذي هو عكس الرفعة، والمعنى أن الإنسان لا يترفع لا يتعالى، هذا أصل معنى التواضع. والكبر هو أن ينظر الإنسان إلى نفسه بعين الكمال وينسى نعمة الله عليه مع احتقاره لغيره. فالكبر نظر للنفس بعين الكمال مع نسيان نعمة الله مع احتقار الغير وازدرائه، كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك حين قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده ودفعه، وغمط الناس أي احتقارهم وازدرائهم. فإذن هذا الفصل في الحث على لزوم التواضع ومجانبة الكبر، حتى يكون الإنسان في جانب والكبر في جانب آخر.
وما أجمل بطالب العلم أن يكون متواضعا سهلا لا يترفع على عباد الله المؤمنين، بل يكون قريبا منهم خافضا لجناحه معهم، سهلا في معاملته ومعاشرته، ولا يكون متكبرا رادا للحق محتقرا للناس ناظرا إليهم باستصغار مهما كانوا. فالناس لآدم كلهم، وآدم من تراب. ثم افتتح ابن حبان هذا الفصل بهذا الحديث مشيا على شرطه، فإنه شرط أن يفتتح كل فصل من هذه الفصول بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا في صحيح مسلم كما هو معلوم لديكم. ما نقصت صدقة من مال، أي الصدقة لا تنقص المال، وإن كان نقص في العدد في الظاهر فإنه قد كثر باعتبار ما يخلفه الله وباعتبار البركة التي يجدها في ماله، فتقوم هذه البركة مقام ما قد رآه نقص من العدد، ولا ينقص المال بما خرج منه من صدقة. ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، عز في الدنيا وعز في الآخرة. عز في الدنيا كما هو المشاهد وكما هي العادة أن صاحب العفو يعظم في قلوب الناس إذا كان عفوه في محله وموضعه، وهكذا عز في الآخرة. ولا تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وهذا هو الشاهد من الحديث لهذا الفصل. لا ولا تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قال النووي رحمه الله بمعنى كلامه، قال وفي تفسير هذه الجملة وجهان. الوجه الأول أن المراد إلا رفعه الله أي في الدنيا، فيرفعه الله في الدنيا ويثبت له في القلوب منزله ويرفعه عند الناس. الوجه الثاني إلا رفعه الله أن المراد بذلك الرفعة في الآخرة بكثرة الثواب ورفعة الدرجات. قال وقد يكون المراد الوجهين معا، نعم المراد الوجهان معا، فالتواضع رفعة في الدنيا يجعل الله تعالى لصاحبه في قلوب الناس منزلة رفيعة، ورفعة في الآخرة لما له من الثواب والأجر، فترفع منزلة المتواضع في الآخرة. والناس أقرب ما يكونون من المتواضع وأنفر ما يكونون من المتكبر. الطالب بقدر تواضع شيخه يستفيد منه، بقدر تواضع شيخه ينال من علمه، وهكذا الداعي بقدر تواضعه يستفيد منه الناس، وبقدر كبره وترفعه يحرم النفع بما معه من العلم وإن كان صاحب علم، مع أنه يصرف عن العلم، المتكبر مصروف عن العلم كما قال الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل لزوم التواضع ومجانبة الكبر ومجانبة التكبر ولو لم يكن في التواضع خصلة تحمد إلا أن المرأة كلما كثر تواضعه ازداد بذلك رفعة، لكان الواجب عليه ألا يتزيى بغيره. نعم، هذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بقدر تواضعه يرفعه الله. المتكبر ممقوت في القلوب، كما يأتي عن عمر يذكر عنه له مقت في القلوب، ضعه ليس له منزلة في القلب، بخلاف المتواضع قريب سهل لين مع الناس وله المنزلة العظيمة في قلوبهم. قال: والتواضع نوعان، أحدهما مذموم محمود والآخر مذموم. والتواضع المحمود ترك التطاول على عباد الله والإزراء بهم، والتواضع المذموم هو تواضع المرء لذي الدنيا رغبة في دنياه. فالعاقل يلزم مفارقة التواضع المذموم على الأحوال كلها، ولا يفارق التواضع المحمود على الجهات كلها. كذا قسم ابن حبان التواضع إلى قسمين، منه محمود ومنه مذموم. والأدق في التعبير أن يقال التواضع كله محمود، لحث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه في أحاديث كثيرة. ولكن الذي سماه هنا تواضعا مذموما هو في الأصل مهانة وذل، فيقال هناك تواضع وهناك مهانة وذل، فالمحمود هو التواضع والمذموم هو المهانة، وإلا ليس من التواضع شيء مذموم. فالتواضع مصطلح شرعي معروف جاء في الأدلة الثناء عليه، فلا نقول إن منه ما هو مذموم. فإذا التواضع المحمود هو الذي يطلق عليه التواضع، والذي سماه هنا التواضع المذموم هو في الحقيقة مهانة. وفرق بينهما أن التواضع المحمود هو ترك التطاول على عباد الله والإزراء بهم، لا يتطاول، لا يترفع على الناس، لا يحتقرهم. والتواضع الذي سماه تواضعا مذموم وهو مهانة، التواضع لصاحب الدنيا وصاحب المال، لا لأجل طلب الأجر والثواب من الله، لكن رغبة في دنياه. وقد أفصح ابن القيم رحمه الله بشرح هذه العبارة في آخر كتابه الروح في الفرق بين التواضع والمهانة، نقرأ منه شيئا. رحمه الله وكأنه يشرح كلام ابن حبان، فإنما كلام ابن حبان مختصر وكلامه موسع. قال: فصل. والفرق بين التواضع والمهانة أن التواضع يتولد من بين العلم بالله سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله، ومن معرفته بنفسه ونقائصها وعيوب عملها وآفاتها، فيتولد من بين ذلك كله خلق هو التواضع، وهو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة لعباده، فلا يرى له على أحد فضلا، لا يرى له على أحد من الناس فضلا، ولا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله. وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه. فإذن هذا هو التواضع. التواضع ينشأ من أمور كما قال ابن القيم: معرفة الله ومعرفة عظمته وأسمائه وصفاته، ومعرفة عيب الشخص، يعرف عيبه وتقصيره وذنوبه وتفريطه. فإذا عرف عظمة الله وأسماءه وصفاته وسلطانه وإنعامه على العبد، ورأى العبد تقصيره وضعفه ونقصه، تولد من بين ذلك كله خلق التواضع، فينكسر القلب لله ويخفض الجناح لعباد الله. قال: وأما المهانة فهي الدناءة والخسة، وبذل النفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها، وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظه منه. انظر، هو بذل النفس وابتذالها في نيل الحظوظ والشهوات، وتواضع طالب حظوظ الدنيا لمن يرجو أن ينال منه ذلك الحظ. قال: فهذا كله ضعه لا تواضع، والله سبحانه يحب التواضع ويبغض الضعة والمهانة. فإذن التواضع شيء جر إليه تعظيم الله ومعرفة عيوب النفس، وهكذا طلب الأجر والثواب من الله. الضعة والمهانة هي التذلل وابتذال النفس لصاحب الدنيا لأجل دنياه ولأجل نيل حظه منه، لا لأجل الله سبحانه وتعالى. قال: والتواضع المحمود على نوعين في سياق كلامه: أحدهما تواضع العبد عند أمر الله امتثالا، وعند نهيه اجتنابا. فإن النفس لطلب الراحة تتلكأ في أمره، فيبدو منها نوع إباء وشراد هربا من العبودية، وتثب عند نهيه طلبا للظفر بما منع منه. فإذا وضع العبد نفسه لأمر الله ونهيه فقد تواضع للعبودية. هذا النوع الأول من التواضع لله، أن يتواضع للأمر والنهي، يلزم الأمر والنهي، هذا متواضع. والثاني تواضعه لعظمة الرب وجلاله، وخضوعه لعزته وكبريائه. فكلما شمخت نفسه ذكر عظمة الرب تعالى وتفرده بذلك، وغضبه الشديد على من نازعه ذلك، فتواضعت إليه نفسه، وانكسر لعظمة الله قلبه، وتطامن لهيبته، وأخبت لسلطانه. فهذا غاية التواضع، وهو يستلزم الأول من غير عكس. والمتواضع حقيقة من رزق الأمرين، تواضع الأمر والنهي بامتثال الأمر واجتناب النهي، والتواضع للرب والخضوع لعزته وكبريائه. قال: ولقد أنبأنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن عجلان، محمد بن عجلان صدوق من أهل المدينة، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن عبيد الله بن عدي ابن الخيار، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الرجل إذا تواضع لله رفع الله حكمته، كذا ضبط. والحكمة هي اللجام، أو ما يوضع في رأس الدابة لأجل تقاد به، أي رفع الله قدره. وقال: إن تعش نعشك الله، فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس كبير. وإذا تكبر العبد وعدا طوره، أي تجاوز ما ينبغي له وتجاوز قدره، وهصه الله إلى الأرض، ومعنى وهص كسره وقصمه، وقال اخسأ أخسأك الله، فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس صغير. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود في الزهد والبيهقي في المدخل وغيرهم من عدة طرق عن بكير بن عبد الله، ولكن زادوا بعد بكير شيخا لبكير وهو معمر ابن أبي حبيبة، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن معمر ابن أبي حبيبة، عن عبيد الله بن علي بن الخيار قال سمعت عمر، وهذا إسناد صحيح. ولم يذكر هنا عند ابن حبان معمر بن أبي حبيبة بين بكير بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الخيار، وكذلك أخرجه كذلك الخرائطي في مساوئ الأخلاق لم يذكر فيه معمر، وأكثر الرواة على ذكره، والسند صحيح. ومن باب الفائدة قد جاء هذا الأثر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن ابن عباس وأنس وابن عمر، وهو من قبيل الموضوع الشديد الضعف، المرفوع ضعيف، وعن عمر موقوفا صحيح. تأمل أثر هذا ما أجمله. إذا تواضع الرجل رفع الله حكمته وقال له انتعش نعشك الله، انتعش أي ارتفع واعلو، قال فهو في نفسه صغير، يعني يرى نفسه صغيرا لا يرى نفسه شيئا متواضع، وفي أعين الناس كبير، الله تعالى هو الذي يعظم ويكبره. وإذا تكبر العبد وعدا طوره جاوز مقداره وهصه الله إلى الأرض، أي خفضه كسره أذله، وقال له اخسأ أخسأك الله، فهو في نفسه كبير يرى نفسه كبيرا وفي أعين الناس صغير لا يساوي شيئا. قال أبو حاتم رضي الله عنه التواضع يرفع المرء قدرا ويعظم له خطرا، أي قدرا ومنزلة، ويزيده نبلا. والتواضع لله عز وجل على ضربين، على نوعين، أحدهما تواضع العبد لربه عندما يأتي من الطاعات غير معجب بفعله ولا راء له عنده حالة يوجب بها أسباب الولاية، إلا أن يكون المولى جل وعز هو الذي يتفضل عليه، وهذا التواضع هو السبب الدافع لنفس العجب عن الطاعات. والتواضع الآخر هو ازدراء المرء نفسه واستحقاره إياها عند ذكره ما قارف من المآثم، حتى لا يرى أحد من العالم إلا ويرى نفسه دونه في الطاعات وفوقه في الجنايات. هذا النوعان، وكلها راجع إلى التواضع عند الأمر والنهي، فيتواضع في حال فعل الطاعات، هذا النوع الأول، التواضع في حال فعل الطاعة بمعنى لا يعجب بها ولا يعتد بها، لا يراها شيء، لا يقول أنا قد فعلت وفعلت وفعلت من الطاعات، هذا النوع الأول. الثاني التواضع إذا ارتكب إثما فيرى نفسه مذلبا مذنبا ملوما محتاجا إلى التوبة مفتقرا إلى عفو الله، فإذا أنت ترى أن التواضع هو شيء في القلب ليس ضعف في المشية أو خفض للصوت والكلام وطأطأ للرأس والقلب مشحون بالكبر والترفع، لا، التواضع أول ما ينشأ من القلب فيظهر أثره على الجوارح، لا كتواضع أهل البدع الذين تراهم يتماوتون في مشيتهم، يخفضون من أصواتهم في طأطأة رؤوسهم، وقلوبهم في غاية الكبر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتوا بها دفعوها وردوها، هذا ليس بتواضع، هذا كذب، هذا كما سمى بعض السلف خشوع المنافقين، يظهر على الجوارح والقلب ليس بخاشع، وهذا كذب في التواضع. فالتواضع أول ما يكون في القلب، يؤدب الإنسان نفسه فيما بينه وبين الله، ثم يظهر أثره في معاملته للناس. قال: كما أنبأنا أحمد بن الحسين أو أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي ببغداد، قال: حدثنا يحيى بن معين أبو زكريا من أئمة الحديث في زمنه، قال: حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث عن عبد الله ابن بكر ابن عبد الله المزني قال: قال لي أبي، بكر بن عبد الله المزني من العباد الصالحين العلماء، قال: قال لي أبي: يا بني، لو لم أحضر الموسم لرجوت أن يغفر لهم، أي لو لم أحضر الحج لرجوت أن يغفر لهم، أي قد يمنعون من المغفرة بسبب وجودي في أوساطهم. قال: أنبأنا عبد الرحمن ابن بحر ابن معاذ البزاز، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا ابن سميع، حدثنا زهير بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد في قوله: وكانوا لنا خاشعين، أي في صفة الأنبياء، قال: متواضعين. قال أبو حاتم رضي الله عنه: العاقل يلزم مجانبة التكبر لما فيه من الخصال المذمومة، إحداها ألا يتكبر على أحد حتى يعجب بنفسه، أنه لا يتكبر على أحد حتى يعجب بنفسه ويرى لها على غيرها الفضل، والثانية ازدراؤه بالعالم، لأن من لم يستحقر الناس لم يتكبر عليهم، وكفى بالمستحقر لمن أكرمه الله بالإيمان طغيانا. الثالثة منازعة الله جل وعلا في صفاته، إذ الكبرياء والعظمة من صفات الله جل وعلا، فمن نازعه إحداهما ألقاه في النار إلا أن يتفضل عليه بعفوه. وهذه فائدة في أحسن ما يكون، أن المتكبر لا يتكبر ولا يقع فيه إلا بعد هذه الأمور. الأمر الأول أنه معجب بنفسه وإلا لا يتكبر، فلا يتكبر إلا وهو معجب بنفسه. الثاني احتقاره لغيره، لا يتكبر إلا وهو محتقر لغيره، ولا كيف يتكبر وهو يرى أن غيره مثله أو أرفع منه، لا يتكبر عليه. وهذا كما قال ابن حبان: كفى بالمستحقر لمن أكرمه الله بالإيمان طغيانا، أي كفى بمن يحتقر أهل الإيمان طغيانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر، أي يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فإذا المتكبر لا يتكبر حتى يعجب بنفسه وحتى يحتقر غيره. ثم ذكر الثالثة أنه منازع لله في صفة من صفاته، كما جاء في الحديث: الكبرياء ردائي والعز إزاري، من ينازعني واحدا منهما عذبته. فالمتكبر منازع لله صفة من صفاته الخاصة به، فالكبرياء صفة خاصة بالله. ولقد أحسن الذي يقول: التيه مفسدة للدين منقصة للعقل مهتكة للعرض فانتبهي. التيه والتيه هو الذهاب بالنفس والاعتداد بها والترفع بها، التيه بالكسر ليس التيه. يعجب بنفسه يتكبر. التيه مفسدة للدين منقصة للعقل مهتكة للعرض فانتبهي. لا تشرهن فإن الذل في الشره والعز في الحلم لا في البطش والسفه. سمعت محمد بن محمود النسائي يقول: سمعت أبا داود السنجي يقول: سمعت الأصمعي يقول: سمعت يحيى بن خالد البرمكي يقول: الشريف إذا تقرأ تواضع، والدنيء إذا تقرأ تكبر. تقرأ أي طلب العلم كما هو ظاهر التفسير، أي الشريف إذا طلب العلم زاد تواضعا، والدنيء يتكبر به. فإذن هذه فائدة: لا يتكبر في العلم وبطلب العلم إلا دنيء. وقد جاء عن ابن المبارك رحمه الله أن المتكبر قد يتكبر في أول أمره إذا طلب العلم، فإذا جاهد نفسه واستمر فيه زال عنه. كما قال رحمه الله: العلم ثلاثة أشبار، من أخذ الشبر الأول تكبر، يرى أنه قد حوى جميع العلم فيترفع على الناس، ومن وصل الشبر الثاني تواضع، ومن وصل الشبر الثالث علم أنه لا يعلم، أي يزداد تواضع أعظم حتى يعلم أنه لا يسوى شيئا في العلم. قال أبو حاتم رحمه الله: لا يمتنع من التواضع أحد، فالتواضع يكسب السلامة ويورث الألفة. هذه منافع التواضع، يورث الألفة بين الأخ وأخيه، ويرفع الحقد ويذهب الصد أي التهاجر والنفور. وثمرة التواضع المحبة، كما أن ثمرة القناعة الراحة. وإن تواضع الشريف يزيد في شرفه، كما أن تكبر الوضيع يزيد في ضعته. وكيف لا يتواضع من خلق من نطفة مذرة أي حقيرة، وآخره يعود جيفة قذرة، وهو بينهما يحمل العذرة. سمعت أبا يعلى يقول: سمعت إسحاق بن أبي إسرائيل يقول: سمعت ابن عيينة يقول: لو قيل أخرجوا خيار هذه القرية لأخرجوا من لا نعرف. يعني قد يكون الخير والصالح مستورا، وهذا فعلا والله قد يكون خيار الناس ليسوا بظاهرين، فلو قيل أخرجوا خيار هذه القرية قال لأخرجوا من لا نعرف. وكم من مستور، كم من مغمور له عند الله تعالى المنزل الرفيعة. رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، أي لرفعته عند الله سبحانه وتعالى. فأنت لا تحتقر الخلق، لا تحتقر عباد الله، رب إنسان تحتقره وهو خير منك عند الله بدرجات. قال: وأنشدني الكريزي: ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا. كم في القبور ناس أرفع منك. فإن كنت في عز وخير ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنعوا. أنشدنا أبو عروبة أو ابن قتيبة قال أنشدنا المسيب بن واضح عن يوسف ابن أصباط وكفى بملتمس التواضع رفعة وكفى بملتمس العلو سفالا. أنبان بن خزيمة حدثنا محمد بن هشام المروزي حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه. جعفر بن محمد هو الصادق وأبوه محمد بن علي الباقر محمد بن علي بن الحسين أنه قال حج الحسين بن علي وهو جده 10 حجج ماشيا ونجبه أي النوق القوية الجميلة ونجبه تقاد إلى جنبه أي تواضعا. وهذه مسألة مختلف فيها كما تقدم معنا مرارا أيهما أفضل الحج ماشيا أو الحج راكبا، وأكثر العلماء على أن الأفضل الحج راكبا لأنه هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حاتم رضي الله عنه أفضل الناس من تواضع عن رفعة وزهد عن قدرة وأنصف عن قوة. نعم تواضع وهو صاحب رفعة تدعو إلى الكبر والترفع لكنه تواضع، وزهد وعنده قدرة أن يتوسع في الدنيا وأن يأخذ منها ما أراد لكن يزهد، وأنصف عن قوة هذا أفضل الناس. ولا يترك المرء التواضع إلا عند استحكام التكبر، فلا يتكبر على الناس أحد إلا بإعجابه بنفسه، وعجب المرء بنفسه أحد حساد عقله. وهذه كلمة جميلة، عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله. فالعجب عجبك بنفسك هو حاسد لعقلك يذهب بعقلك، وهذا الكتاب كما سمى روضة للعقلاء، هذه الصفات يتصف بها العقلاء. وما رأيت أحدا تكبر على من دونه إلا ابتلاه الله بالذلة لمن فوقه. وأنشدني محمد بن أبي علي الخلادي ودع التيه والعبوس على الناس فإن العبوس رأس الحماقة، كلما شئت أن تعادي عاديت صديقا وقد تغر الصداقة. قال أبو حاتم رضي الله عنه ما استجلبت البغضة بمثل التكبر، أنه يورث البغضاء بين الناس، معلوم هذا، والله أن المتكبر مبغوض ثقيل على النفوس وإن حاول أن يترفع. ما استجلبت البغضة بمثل التكبر ولا اكتسبت المحبة بمثل التواضع، ومن استطال على الإخوان فلا يثقن منهم بالصفاء، ولا يجب لصاحب الكبر أن يطمع في حسن الثناء، ولا تكاد ترى تائها إلا وضيعا. فالعاقل إذا رأى من هو أكبر سنا منه تواضع له وقال سبقني إلى الإسلام، وإذا رأى من هو أصغر سنا منه تواضع له وقال سبقته بالذنوب، وإذا رأى من هو مثله عندنا قال مثله أحسن مثله، وإذا رأى من هو مثله عده أخا فكيف يحسن تكبر المرء على أخيه. ولا يجب استحقار أحد لأن العود المنبوذ أي الملقي الذي لا يحتاجه أحد ربما انتفع به فحك الرجل به أذنه، لا تحتقر أحدا مهما كان. أخبرنا محمد بن المسيب ابن إسحاق حدثنا العباس بن وليد بن مزيد قال سمعت محمد بن شعيب ابن شابور يقول دخل رجل الحمام الذي يغتسل فيه وزيد بن أبي حبيب فيه وكان أسود، فقال له يا أسود قم فاغسل رأسي، فقام فشد عليه إزارة فغسل رأسه ودلك جسده، فلما فرغ قال له الرجل كثر الله في السودان مثلك، قال أحببت أن يكثر من يخدمك؟ أي إنما فعل ذلك لتواضعه. قال أنبأنا محمد ابن زنجويه القشيري حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله المديني حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال لو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي منهما. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم البغي، وكذلك الحربي في غريب الحديث، من طرق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وللفائدة تنقل الفائدة التي ذكرناها قبل هنا. أنا وهمت عند أثر عمر قلنا قد جاء مرفوعا عن أنس وابن عمر بن عباس، لا ليس هو الذي جاء مرفوعا، هذا الذي جاء مرفوعا وهو الذي هو من قبيل الموضوع فيصوب هذا ما ذكرنا عند أثر عمر السابق أنه قد جاء مرفوعا وهو من قبيل الموضوع، لا الذي جاء مرفوعا هو هذا الأثر لو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي منهما. وهذا يعني ابن عباس رضي الله عنه يذكر هذا يقول حتى في الجبل الذي هو جماد لو ترفع جبل وبغى على جبل آخر لدك الله الباغي، فمعنى أن الباغي مزال ممحوق. قال أنبأنا الحسن بن سفيان حدثنا نصر بن علي حدثنا نوح بن قيس عن أخيه عن قتادة قال ما نسيت شيئا قط، ثم قال لغلامه ناولني نعلي، قال نعلك في رجلك. هذا والله أعلم الكلام من قتادة كأن المراد حين قال ما نسيت شيئا قط خشية من ترفع، فقال لغلامه ناولني نعلي حتى يعلم أنه نسي نعله، أو حتى يظن من حوله أنه نسي نعله، لأنه رأى في هذه الكلمة ما نسيت شيئا قط قد يكون فيها شيء من الترفع، فبين لهم في نفس المكان أنه ينسى. والله أعلم. ما نسيت شيئا قط، فخشي أن يكون فيه ترفع وعدم تواضع، فقال لغلامي ناولني نعلي، وهو يعلم أن نعل في رجله، فقال نعلك في رجلك حتى يظن الحاضرون أنه نسي نعاله. قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن عمرو قال أنبأنا علي بن خشرم قال سمعت الفضل بن موسى يقول كان مالك ينسى كذا، وفي بعض النسخ كان مالك نساء. وقد يقول قائل لعل المحتمل كان مالك لا ينسى فأراد أن يتواضع بهذا القول، والله أعلم محتمل. فقال لقهرمانه، والقهرمان كلمة عجمية بمعنى الخادم الذي يخدمه، اشتر لي غلاما وسمه باسم خفيف حتى لا أنساه، قال فاشترى له غلاما وأدخله عليه فقال اشتريت لك هذا. عندكم هذا ولا هذا في نسخة أخرى؟ هذا كلنا عندنا هذا النسخة. من عنده نسخة أخرى؟ هذه نفسها. فقال اشتريت لك هذه الغلام. إن شاء الله إذا طلبنا التصويب أنا عندي هذه النسخة يصوب لنا إنسان عنده نسخة أخرى. طيب هذا عندك هذا. طيب قد شغلنا المصوبون من هذه النسخة فهذا أحسن. فقال اشتريت لك هذا الغلام وسميته باسم خفيف. قال ما سميته؟ قال فرقد. قال فنظر إلى الغلام وقال اجلس يا واقد. سمى فرقد وقال اجلس يا واقد. قد يقول قال ما الشاهد من هذا الأثر في بتوضع؟ لعل والله أعلم كان مالك لا ينسى فأراد مالك أن يتواضع ويظهر أنه ينسى وقال اشتر لي غلام وسمي باسم خفيف حتى لا أنساه لأجل ألا يصيبه الفخر بحفظه وقوة حفظه وذكائه. والله أعلم. الحاصل من هذا أن هذا باب مفيد ونافع وأنفع ما يكون لطالب العلم. فأنا أوصي نفسي وإخواني أن نكون متواضعين، أولا متواضعين لله لأوامره ونواهيه وأحكامه. إذا جاءنا الأمر عن الله نسلم، لا نرد أمر الله ولا ندفعه، فإن رد أمر الله ودفعه من الكبر. ثانيا أن نكون متواضعين للناس. على ماذا نفخر أو نتكبر أو نترفع على عباد الله؟ أتفخر لأن الله رزقك علما؟ أتفخر لأن الله رزقك حفظ كتابه أو شيء من سنة رسوله؟ لا، هذا ضعف في الحقيقة، هذا مهانة. لكن تواضع وهو الرفعة الحقيقية والعزة. ولا تحتقر أحدا من الناس ولا تعجب بنفسك. لا يداخلك العجب بأعمالك أو بحفظك أو بدعوتك أو بذكائك أو بكثرة أتباعك أو بسماع الناس لك أو بجمال قراءتك أو بفصاحة خطابتك. لا تعجب بذلك، هذه نعمة إن كنت كذلك أشكر الله تعالى عليها. لا تحتقر الناس، رب إنسان مستور خفي يكون خيرا عند الله منك وأفضل درجة وأقرب إلى الله منك في حياته الدنيا، وأنت تترفع عليه وتتكبر عليه. في نفس الوقت لا نقع في المهانة في المذلة بأن نذل لطمع الدنيا، بأن نذل لأصحاب الدنيا لأجل دنياهم ولأجل ما معهم من الدنيا، بل نكون في نفس الوقت ويكون طالب العلم عزيزا مترفعا شامخا بأنفه عن دنيا الناس، وفي نفس الوقت لا يحتقرهم ولا يزدريهم ولا يترفع عليهم. وهذه أمراض قد تعتري الطالب وتطلع عليه، الترفع الكبر، لكن يعالج نفسه بالنظر إلى ذنوبه وتقصيره وبالنظر إلى عظمة الله وعظيم فضل الله عليه، وأنه لولا ما يسره الله له لم يكن شيئا، وبذلك يكسب بإذن الله تعالى التواضع. أخن يقول بعض الناس يرى أن التواضع يكون باللبس المتواضع والأكل العادي، فهل هذا المعنى صحيح؟ هذا من التواضع، وينبغي للإنسان أن يلبس ويأكل على قدر حاله. فلا يبخل على نفسه بنعمة الله التي رزقه إياها، ولا يتكلف فوق طاقته لا في لباسه ولا في طعامه ولا في شيء من أحواله، يكون مثل حاله الذي جعله الله عليه. فالتكلف مذموم، والتقتير والمنع والحبس مذموم، كن على حالك. فهذا من كمال العقل وتمام العقل، أن يكون الإنسان على حاله الذي هو عليه. ناس مثل بالعامية يقولون على قدر فراشك مدرج لك. يقول جاء عن سفيان رحمه الله أنه قال: كيف يتكبر من خرج من مخرج البول مرتين، يعني من صلب أبيه ثم